فتنة علماء السوء. فما الدليل على أن هذه الفتنة من كبريات الفتن التي تموج كموج البحر؟ روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كأن هذه صفة كاشفة، الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. فأنت تعلم أن العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. قال: وكذلك قالوا العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، فهذا هو العالم الرباني. عالم بالله يعرف لله عز وجل قدره ويخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه. عالم بأمر الله أي بالأحكام الشرعية. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهذا هو العابد الجاهل. هذا هو العابد الجاهل، عالم بالله ليس عالما بأمر الله فيتقرب إليه على غير طريقه. قال سفيان: وهذا فيه جبه من الإيه؟ من النصارى الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم. وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهذا هو العالم الفاجر. يعرف الأحكام الشرعية ولكنه يلعب بالبيضة والحجر ولا يخشى الله تبارك وتعالى. وكأن هؤلاء هم الذين أرادهم عز وجل بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب، والنبي عليه السلام يقول إيه؟ فخلف من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الأنبياء والرسل، من بعد الرسل المذكورين في سورة الأعراف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لكنهم لم يكونوا ورثة للأنبياء. ليه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى كلما لاحت لهم الدنيا طاروا إليها، سواء لاحت لهم من حلال أم من حرام. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ودرسوا ما فيه. قال إسماعيل السدي رحمه الله المفسر عند هذه الآية، وهذا موجود في تفسير ابن كثير: كان أحدهم إذا ولي الفتوى أو القضاء ارتشى، فقيل له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي، ثم يرتشي وهكذا، حتى إذا انخلع من منصبه أو مات وولي واحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى هو أيضا. ولذلك تجد كلامهم متغيرا، هناك فارق بين كلامهم قبل التعيين وبين كلامهم بعد الإيه؟ بعد التعيين، والعياذ بالله. الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ما هي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال؟ الأمانة يعبر بها عن الإيمان، وأحيانا يأتي نص يبين الصلة الوثيقة بين الإيمان والأمانة. كيف يعبر بالأمانة عن الإيمان؟ أيوة، لأن الله عز وجل قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي الأمانة التي حملها الإنسان؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قولا جميعا لجميع أقوال المفسرين، قال: الأمانة هي التكليف. وإذا تأملت كلام الله عز وجل في كتابه وكذلك ما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستجد أن العبد لن يكون آمنا يوم القيامة إلا إن قدم على ربه عز وجل بإيمان وعمل صالح. يعني إذن يمكن أن نفطرها معادلات رياضية: الأمانة هي التكليف تساوي الإيمان والعمل الصالح. ولما كان العمل الصالح داخلا في ماهية الإيمان عند أهل السنة، أو كان الإيمان شرطا في كون العمل صالحا، يبقى إذن إيه؟ الأمانة تساوي الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، علموا من القرآن ثم علموا من السنة. طبعا هذه العلوم إذا جاءت على قلب سليم عامل بالإيمان، تغلغل الإيمان في جذره أي في أصله، لابد أن تثمر أعمالا صالحة. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحذيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة نومة واحدة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت سواد في اليدين عند القيام بعمل شاق، زي مثلا إيه؟ الضرب بالفأس أو بالمطرقة عند الحداد أو بالتجديف، تجد ألما في الكفين وسوادا طفيفا، هذا هو الإيه؟ الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ هيفسره عليه الصلاة والسلام: كجمر دحرجته على رجلك، حتى الجمرة وقعت على رجلك، إيه اللي بيحصل؟ بتبقلل فأفئ، فنفط فتراه منتبرة أي منتفقة وليس فيه شيء. لو شكيت الفأفئة دي الدبوس لا تجد شيئا إلا سائلا بسيطا، مصل يفرزه البدن لحماية هذا الجزء المصاب بالحرق. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إذن لما الرجل تعلم الإيمان بها الأمانة، ثم تعلم القرآن والسنة، حين يرفع الإيمان من القلب يبقى إيه؟ العلم الذي على اللسان، منظر. لذلك قال عليه السلام: فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. اربط هذا بقوله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإن يقولوا تسمع لقولهم. فعنده الكثير من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم والعياذ بالله كما وصف عليه الصلاة والسلام يعني كقلوب الذئاب، وكما وصف الله عز وجل في كتابه كقلوب الكلاب، وسلوكياتهم أيضا كسلوكيات الكلاب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني ربنا علمه آتيناه آياتنا فانسلق منها. شوف التعبير، الانسلاق تصارح الجد منسلخ يبقى شكله عامل ازاي. فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث دائما والعياذ بالله. فهؤلاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتهم. أيضا في حديث ابن حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، هي عبادة الأوثان، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل خير ثاني؟ قال: نعم، وفيه دخن. دخن يعني لن يعود الخير صافيا كما كان. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم ما تنكر. وضع خطا تحت قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف منه ما تمكن، لأننا سنعود إلى الكلام على هذه النقطة إن شاء الله عز وجل. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. وهناك رواية: لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليها. يعني هناك ناس ستتغير قلوبهم ولن ترجع إلى ما كانت عليه من الرقة والصفاء مرة ثانية. فلعل هؤلاء هم الذين يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم، أي لأن أي تغير في القلب لابد أن يصحبه تغير في سائر الجوارح، بدلالة حديث بدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته سابقا. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير، يعني الذي فيه دخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كما يقول بعض المفسرين إن موسى عليه السلام كان معه عصا، والصحراء كان معهم عصية. الصحراء حين ألقوا عصيهم، اختصار الكلام يكفينا وصف الله عز وجل، وجاءوا بسحر عظيم، لكنه تخييل وتمويه، كما قال عز من قائل: وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكذلك لك أن تتصور العالم من هذه الأمة يحمل كتابا وسنة، والمبطل أيضا يتكلم بالكتاب والسنة، ولكن هيهات هيهات، المبطل ينتفش بباطله لكن في غياب الحق. إذا جاء الحق فالحق أبلج ويدخل إلى القلوب مباشرة الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء السحرة حين يلقون عصيهم يأتون بسحر عظيم، لكن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى عصاه عليه السلام ألقي السحرة ساجدين، قالوا: أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكل إنسان يعرف أين يقف. فهذه فتنة من كبريات الفتن، وهي التي تمرر بها المخالفات الفاضحة للشريعة. كلما أرادوا أن يغيروا حدا من حدود الشريعة أو رسما من رسومها أتوا بواحد من هؤلاء يقول إن هذا يوافق شريعة الله عز وجل، ويقول هذا خريج كلية الشريعة، وهذا حاصل على كذا، وهذا حاصل على كذا، وهم تجار والعياذ بالله. هؤلاء ليسوا علماء. العلامة ابن أبي شامة رحمه الله قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. ابن أبي شامة يقول: هؤلاء هم الفقهاء الذين كان الشافعي رضي الله عنه يتكلم عنهم، ليس الذين يحفظون مئات أو ألوف آلاف المسائل. لا، مهم كيف يتصرف مع هذا العلم. فالإنسان قد يحمل العلم ولا يصبر عليه، كهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف بالعام بن بعراء
الموجود في كل عصر من العصور. مثله كمثل الكلب والعياذ بالله، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ولم يكن سلفون الصالح كذلك، كان دخولهم على الامراء بعلم وتقوى، ولا يدخلون الا لمصلحة شرعية راجحة. وكلما قرأت قصة الأوزاعي حين استدعاه أبو جعفر المنصور، والأوزاعي إمام أهل الشام، فلما دخل عليه قال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال ما حاجتك إلي يا أمير المؤمنين، وما حاجتك إلي يا أمير المؤمنين؟ قال أردنا أن ننتفع بنصحك، قال أردنا أن ننتفع بنصحك فنصح. وهذا عطاء بن أبي رباح، اقرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء كيف قادم من الحجاز وهو سيد علماء الحجاز، وهو الذي تصدر للفتوى بعد رحيل ابن عباس الحبر رضي الله تعالى عنهما، وتلميذه هو تلميذه النجيب مع مجاهد بن جبر، لكن الفتوى صارت لعطاء، ومن بعد عطاء أخذها تلميذه عبد الملك بن جريج، ثم مسلم بن خالد الزنجي، ثم الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. كيف يرحل عطاء بن أبي رباح من الحجاز إلى الشام للدخول على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؟ جاء في على بغلة يلبس جبة قصيرة ويضع رجليه في ركابين من خشب. يقول عثمان بن عطاء الخراساني، وكان واقفا بباب أمير المؤمنين مع أبيه عطاء الخراساني، فلما رأيته قلت لأبي انظر إلى هذا الرجل، فقال اسكت، هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. فلما أذن له دخل، ودخل معه عطاء الخراساني. فلما خرج عطاء الخراساني قال له ابنه أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من أمر هذا الرجل. فقال والله يا بني ما أن سمع أمير المؤمنين أنه بالباب حتى أذن له، وإنما أذن لي معه، وقام يستقبله وحوله الأمراء والكبراء، قام يستقبله ويقول مرحبا بأبي محمد، وهذه كنية عطاء بن أبي رباح، حتى أجلسه إلى جواره. قال له هل لك من حاجة؟ قال نعم، أوصيك بأهل مكة والمدينة أهل الحرمين، فأوصاه بأهل مكة والمدينة. قال هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل نجد فإنهم أصل العرب وكذا وكذا. قال اكتب يا غلام. نعم، هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الثغور فإنهم الذين يحرسون بيضة الإسلام. قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الكتاب، لا تشق عليهم في الجزية فإنك إنما تجاهد بأموالهم. قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ فهب واقفا، خلص فهب واقفا وقال نعم، تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم، وانصرف. فأرسل إليها عبد الملك بن مروان بصرة فيها دنانير مع وأحد الحراس على الباب، فأبى أن يأخذها، والتفت إليهم وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. عطاء بن أبي رباح الأفطس الأنف الأسود اللون الأعور الأعرج، عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عن عطاء تصاد ينحر من الحجاز إلى الشام ليعمل بحديث واحد، كأنه يعمل بحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجاء ينصح أمير المؤمنين ويوصيه بالمسلمين ويوصيه بأهل الذمة ما ذاق عنده قطرة ماء. هكذا كان السلف الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده كان يطوف بالبيت، فلقياه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فقال له سلني حاجتك. قال والله إني لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما فرغ من الطواف هشام بن عبد الملك انتظر، فلما فرغ سالم ومر عليه قال له أمير المؤمنين الآن سلني حاجتك. قال أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ يربيه ويؤدبه، أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال لا بل من حاجة الدنيا، أنا حاجة الآخرة دي. قال والله إني لا أستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ أنت لا تملك الدنيا ولا تملك الآخرة ولا تملك شيئا. هكذا كانوا، كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه بقوله حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، دعك من علماء آخر الزمان، أحدهم يبدي دائما خاتمه يذكرني بمطرب كان اسمه شفيق جلال، كان يغني أمام الميكروفون ويحرك الخاتم هكذا، فهذا يذكرني به. لابد أن تجد هذه المسألة وتنظر إليه والعياذ بالله كأن عينيه عينا شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من كبريات الفتنة.